بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، أستهله بالعناوين. الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم 90 بعد 100، ويستهدف وسط القطاع بغارات عنيفة. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في عدة مناطق من القطاع، وتسيطر على أحدى مسيراته في خان يونس. الجنود الصهاينة والمستوطنون يشنون اعتداءات واسعة في الضفة الغربية، وسقوط شهيد وعدد من الجرحى. أهلا بكم إلى التفاصيل. شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وعلى المناطق الغربية لمدينة خان يونس، فيما أطلق سلاح المدفعية قذائفه تجاه شرق مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيان جراء قصف الاحتلال محيط مدينة الشيخ زايد شمال غزة، وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح وسط القطاع. من جهتها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال الساعات 24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات نحو 90 شهيدا وأكثر من 120 جريحا. نددت حركة حماس بالعملية العسكرية للاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واصفة إياها بحلقة جديدة من حلقات حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الحركة إن القصف المكثف على الأحياء السكنية في مخيم النصيرات، والذي يأتي ضمن عملية عسكرية لجيش الاحتلال في المنطقة الوسطى من القطاع والمكتظة بالنازحين، هو تعبير جلي عن التجاهل الصهيوني لكافة القرارات والمطالبات الدولية والقضائية بوقف حرب الإبادة على قطاع غزة الذي يتم بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية. وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل فورا على حمل العدو الصهيوني على وقف عدوانه الفاشي على الشعب الفلسطيني. قال سرايا القدس إن مقاتليها سيطروا على مسيرة إسرائيلية من طراز سكاي لارك في خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أوقع سرايا القدس رتلا عسكريا من 3 دبابات وجرافتين بحقل من الألغام والعبوات شديدة الانفجار في موقع مالك العسكري، مما كبد العدو العديد من القتلى والجرحى واضطره إلى إجلائهم بالطيران المروحي. وبالاشتراك مع كتائب المقاومة الوطنية، استهدفت السرايا بصواريخ قصيرة المدى تجمعات جنود الاحتلال بمنطقة الشيخ عجلين جنوبي غزة، فيما قصفتا بالصواريخ سديروت ومستوطنات الغلاف. كتائب شهداء الأقصى وكتائب المقاومة الوطنية بدورهما دكتا بالصواريخ موقع كفارة عزة العسكري بغلاف غزة. في إطار دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني الصامد بقطاع غزة، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان 7 عمليات جديدة مستهدفة مواقع الاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة. فقد هاجمت المقاومة بمسيرات انقضاضية قاعدة راموت نفتالي، كما استهدفت بعشرات صواريخ الكتوشا مرابض مدفعية الاحتلال في الزعورة. إلى ذلك دكت المقاومة بمدفعيتها تلة الكارناتينا وموقع رويسات العلم، فيما تعاملت مع مواقع السماقة والمرج ومسكاف عام بالأسلحة المناسبة، مؤكدة إصابة المواقع المذكورة بصورة مباشرة. وبينما أطلق أكثر من 50 صاروخا من لبنان باتجاه شمالي فلسطين المحتلة، طالت صليات صاروخية هدفا عسكريا صهيونيا في الجولان السوري المحتل. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
صباح هذا اليوم ومساء الأمس عاد التوتر ليشهد تصعيدا ملحوظا على طول الجبهة اللبنانية الفلسطينية، خاصة بعد العمليات المكثفة التي شنتها المقاومة الإسلامية يوم أمس، والتي طالت أكثر من 7 مواقع، كان أبرزها إطلاق عشرات الصواريخ، صواريخ الكاتيوشا، مستهدفة منطقة الزعورة وبالتحديد مرابد المدفعية في الزعورة التي كانت تطلق نيران مدفعيتها باتجاه الأراضي اللبنانية. هذا بالإضافة إلى طبعا الهجوم الذي شنته المقاومة عبر المسيرات الانقضاضية الهجومية على راموت نفتالي، والتي أدت إلى تحقيق إصابات مباشرة في هذه طبعا السكنة والمستوطنة التي تحوي العديد من التشكيلات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك أيضا عمليات أخرى طاولت تلال كفرشوبة ومزارع شبع المحتلتين، خاصة رويسات العلم وموقع الرمثة، تلت الكارنتينا، وأيضا موقع المرج الذي كان يتجمع فيه أيضا تحشدات لجنود الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس أيضا كان هناك اعتداءات إسرائيلية عبر يعني الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، سيما على بلدة الطيبة وبلدة عيت الشعب. لكن منذ هذا الصباح بدأ الاحتلال الإسرائيلي بمعاودة غاراته ليشن أكثر من غارة على المنطقة الواقعة بين عرمتة والريحان، أي خارج منطقة جنوب النهر، وبالتالي يعني خارج إطار ما يسمى بقواعد الاشتباك المعروفة على هذه الحافة. طبعا هذا الاستهداف كان من ورائه هو استهداف مناطق مفتوحة تقع بين هاتين البلدتين فيما يسمى بجبال الريحان. الاستنفار الجوي يعني ربما يكون في ذروته منذ يعني 5 من عصر أمس حتى الآن. الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بشكل كثيف وعلى علوات مختلفة، أحيانا منخفض وأحيانا يخرق جدار الصوت، ولكن هذا ما لم نشهده من قبل، وهو غير مسبوق من حيث الكثافة التي يحلق فيها والتواصل الدائم من حيث هذا التحليق. المسيرات أيضا المسلحة الإسرائيلية هي حاضرة في أجواء المنطقة.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مداهمات في الضفة الغربية، ونفذت اعتقالات وسط اندلاع مواجهات بعدة محاور، وأطالت المداهمات بلدة إذنا بالخليل ومدينة قلقية وأربع قرى بجنين، إضافة إلى قرية كفر عين برام الله، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 25 فلسطينيا. وخلال المواجهات التي اندلعت خصوصا في قلقية وقرية كفر عين، أطلقت قوات الاحتلال الرصاصة وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، بعد إلى إصابة شاب بالرصاص الحي وآخران بقنابل الغاز، وكان شاب فلسطيني قد استشهد وأصيب 25 آخرون خلال هجوم واسع للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال على بلدة المغير برام الله. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، نتابع ما تقوله الإعلامية رايا عروق من جنين.
لا زالت عتبدة المستوطنين في مدينة رام الله والقرى القريبة من رام الله لا زالت متواصلة منذ الليلة الماضية، وعلى وقع هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق الشارع الرئيسي المؤدي بين شمال أو الرابط بين شمال الضفة الغربية مع وسطها، ونقصد بهذا شارع حوارة الذي يربط كل مدن الضفة الغربية ببعضها البعض. كان هناك اعتداءات صباح اليوم من قبل المستوطنين على بلدة ترمس عية شمال مدينة رام الله، حيث أغلق المستوطنون مدخل هذه البلدة. كذلك في عين يبرود قرب رام الله كان هناك اعتداء للمستوطنين، وأيضا المستوطنون الآن أغلقوا طريق جسر دير دبوان أيضا قضاء على رام الله. هذه البلدات جميعها تتعرض لاعتداءات من قبل المستوطنين، وأيضا هذا يأتي بعد ارتقاء شهيد بالأمس من قرية المغير شرق مدينة رام الله وإصابة نحو 24 فلسطينيا خلال اعتداء من قبل هؤلاء المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين اقتحموا بلدة المغير وبلدة أبو فلاح بالقرب من رام الله أو تحديدا في شرق رام الله، وكان هناك إحراق لمركبات الفلسطينيين واعتداء على منازل المواطنين وإحراق عدد كبير من منازل هؤلاء المواطنين ومركباتهم أيضا، وأيضا كان هناك عدد كبير من الفلسطينيين الذين أصيبوا باعتداءات المستوطنين سواء بالرصاص أو بإطلاق وابلات كثيفة من الحجارة. كان هناك أيضا اعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على بعض المدن الليلة الماضية.
أكد رئيس الوزراء العراقي أن الهدف من زيارته لواشنطن هو الانتقال إلى مرحلة جديدة لتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي. وقال محمد شياع السوداني في كلمة له قبل مغادرته بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال أن الزيارة تأتي في ظرف دقيق وحساس سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين أو ظروف المنطقة وما يحصل في الأراضي الفلسطينية من جرائم قتل يرتكبها الكيان الصهيوني واستهدافه المدنيين الأبرياء. وأضاف أن اللقاء مع بايدن سوف يستعرض عمل اللجنة العسكرية العليا التي بدأت بين العراق والتحالف الدولي منذ أكثر من شهرين للوصول إلى جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية. حول هذا الموضوع تطورات أخرى في الساحة العراقية نستمع إلى ما يقوله الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني قبيل مغادرته بغداد إلى واشنطن أن لقاءاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ستبحث اتفاقية الإطار الاستراتيجي، كما ستتضمن رئاسة اللجنة العسكرية العليا المعنية بجدولة انسحاب القوات الدولية من العراق. على صعيد ثاني، حذرت المقاومة الإسلامية في العراق من التلاعب بالألفاظ واستبدال مسميات الاحتلال الأمريكي تارة بتحالف وأخرى بشراكة أمنية مستدامة أو غيرها، مؤكدة أن هذه التسميات لا قيمة لها ما دامت قواته المحتلة جاثمة على صدر العراق الجريح. وقالت المقاومة أن القوات الأمريكية تستبيح سيادة العراق وتنتهك أجواءه وتسيطر على القرار الأمني فيه كسطوتها على العمليات المشتركة ومفاصل أمنية أخرى، بل إنها زادت من عديد قواتها المحتلة، ما يؤكد أن لا نوايا لهم في الأفق للانسحاب من العراق. وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنه في حال تدخلت أمريكا في طريقة ما لدعم الكيان الصهيوني خلال أو بعد أي ضربة توجهها الجمهورية الإسلامية ردا على قصف قنصليتها في سوريا، فأن رد المقاومة سيكون مباشرا أينما تصل أيديها على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، محذرة من ارتكاب قواتهما أي حماقة في العراق أو دول محور المقاومة. على صعيد آخر، وبعد 20 عاما من المراجعات والمرافعات، تمكن 3 عراقيين من رفع دعوى قضائية على الجيش الأمريكي لتعذيبهم وانتهاك حقوقهم من قبل شركة أمنية أمريكية بإشراف الجيش الأمريكي خلال سجنهم في أبو غريب بعد احتلال العراق. وقال المحامي باهر عزمي من مركز الحقوق الدستورية الذي يمثل المدعين أن المحاكمة هي الأولى من نوعها ستبدأ يوم الاثنين المقبل، وستعرض قضيتهم أمام محكمة أمريكية لتكون بذلك المرة الأولى التي يتمكن فيها ناجون من السجن من طرح قضية تعذيبهم أمام هيئة محلفين أمريكية. وترفض الحكومة الأمريكية النظر بقضايا التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان الصارخة والتي عرفت بفضيحة أبو غريب التي انتشرت بعض صورها، بزعم أن الولايات المتحدة تمتلك حصانة من شكاوى التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
عرض موقع 301 العالم العربي العبري حالة الترقب والقلق التي يعيشها كيان الاحتلال في انتظار الرد الإيراني على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق. وقال الموقع لم يعد السؤال ما إذا كان الرد سيقع بل متى سيقع، معربا عن الخشية من أن الحدث الذي حاولت إسرائيل حصره بقطاع غزة سيتحول إلى حرب مباشرة متعددة الساحات. وأضاف أن الإيرانيين يغيرون قواعد اللعبة كليا تجاه إسرائيل، مشددا على أنهم قرروا قلب الطاولة. وأكد الموقع أن قدرة إسرائيل المستقبلية على احتواء الرد الإيراني الحتمي ستكون محدودة للغاية، مشيرا إلى أنه سيزيد من حدة تبعية إسرائيل وحاجتها لأمريكا وللدول الغربية. أكد القيادي في حركة حماس الدكتور علي بركة أن الرد الإيراني على استهداف الاحتلال لقنصليته بدمشق يعد ضروريا، مشددا على أن معاقبة الكيان الصهيوني لازمة لكي لا يستبيح الاحتلال كل البعثات التي تختلف معه. نستمع إلى جانب من تصريحاته بهذا الشأن.
الأصل أن هناك جريمة إسرائيلية حصلت في دمشق، وهو اعتداء على بعثة دبلوماسية لدولة بغض النظر إيران أو غير إيران، وهذا يخالف القانون الدولي، وهذا اعتداء على سوريا أولا واعتداء على إيران اللي هي لها هذه القنصلية، ومن حق سوريا ومن حق إيران أن ترد على هذا العدوان الإسرائيلي. المستغرب هو الموقف الغربي، لماذا لم تدينوا هذا الهجوم ولماذا لم تمنعوا الكيان الصهيوني من الاعتداء على دولة عربية أو على سفارة لدولة إسلامية؟ ومن حق إيران طبعا أن ترد على هذا العدوان، يعني من الغير المعقول أن لا ترد إيران، من الطبيعي أن تدافع إيران عن بعثاتها، وإلا فإن الكيان الصهيوني سيستبيح هذه البعثات وكل البعثات التي تختلف معه. فلذلك أنا أقول الرد الإيراني ضروري، لابد من توجيه عقاب لهذا الكيان الصهيوني حتى يدرك أن لا يلعب بالنار مع الجمهورية الإسلامية ومع محور المقاومة. والغرب يتفرج على الكيان الصهيوني الذي يرتكب المجازر في قطاع وليحرك ساكنا، أكثر من 33 ألف شهيد حتى الآن، و20 ألف مفقود في غزة، و76 ألف جريح، والعالم يتفرج على هذه المذبحة المستمرة. بينما إيران أرادت أن تدافع عن نفسها تحركت أمريكا وتحركت الوساطات وبدأت الاتصالات من وزراء الخارجية الأوروبيين مع وزير الخارجية الإيراني. يعني معلش إذا بدك ترد خليها رد خفيف، يعني رد ناعم، كيف الحكي؟ طب إسرائيل عم بترد وعم ترتكب مجازر وقتلت إيرانيين وقتلت سوريين في سوريا.
شارك آلاف الأردنيين في مسيرة شعبية حاشدة انطلقت في العاصمة عمان نصرة لغزة، وأطلق المتظاهرون الغاضبون شعارات نددوا فيها بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مطالبين الحكومة بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني. وفي اسطنبول نظم الآلاف وقفة تضامنية مع غزة في ساحة مسجد الفاتح، مرددين الهتافات في دعم الشعب الفلسطيني. وفي برلين حيث انعقد مؤتمر فلسطين، حاصر المئات من الشرطة الألمانية مكان المؤتمر قبل أن تقتحمه وتقطع البث المباشر عنه، ثم تقوم بقطع الكهرباء واعتقال ثلاثة من المشاركين. ووصف مغردون إجراء الحكومة الألمانية بأنه يوم حزين للديمقراطية، مدينين تواطؤها في إبادة الشعب الفلسطيني. تجمع الآلاف من المتظاهرين في منطقة منهاتن بمدينة نيويورك احتجاجا على الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة. وأسفر الاحتجاج عن اعتقالات عديدة، فيما ذكر شهود عيان أن الشرطة اشتبكت مع المتظاهرين. وطالب المشاركون في التظاهرة بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة ووقف المساعدات الأمريكية للكيان الصهيوني. حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خطورة الوضع في قطاع غزة، لا سيما في الشمال، مع عدم وجود تحسن حقيقي في عمليات إيصال المساعدات الإغاثية الإنسانية. ونبه المسؤول الأممي إلى تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه في القطاع بسبب نقص المياه النظيفة وارتفاع درجات الحرارة، حيث يحصل الناس على كمية من المياه أقل بكثير مما يحتاجون إليه. في الختام تذكير بالعلن، الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم 90 بعد 100 ويستهدف وسط القطاع بغارات عنيفة. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في عدة مناطق من القطاع وتسيطر على أحدى مسيراته في خان يونس. الجنود الصهاينة والمستوطنون يشنون اعتداءات واسعة في الضفة الغربية وسقوط شهيد وعدد من الجرحى. شكرا على طيب متابعتكم، السلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على المؤمن أن يتحلى بالعلم والعمل ويجتنب ما استطاع الخطأ والزلل ويطيع ربه خالصا لوجهه الكريم ويعبده بقلب سليم. قال أحد الحكماء: إنجاز الوعد من دلائل المجد. قيل: شرف النفس مع صغر الهمة أولى من علو الهمة مع دناءة النفس، لأن من علت همته مع دناءة نفسه كان متعديا إلى طلب ما لا يستحقه ومتحظيا إلى التماس ما لا يستوجبه. يقول أحد العلماء: أغنى الناس من قنع بما تيسر له مع ضرورة الاستجابة لنداء الطموح نحو الأفضل. قيل: المواعيد رؤوس الحوائج والإنجاز أبدانها. قال الشاعر أبو العتاهية: ليس دنيا بغير دين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق، إنما المكر والخديعة في الناس من فروع أهل النفاق. سئل الإمام الحسن عليه السلام: ما الغنيمة؟ فأجاب: الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا هي الغنيمة الباردة. كانت هند بنت المهلب تقول: إذا رأيتم النعمة مقبلة عليكم فبادروها بالشكر قبل حلول الزوال. وجاء في الحديث القدسي: يا عبادي مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعونني فلا أجيبكم، وتسألونني فلا أعطيكم، وتستنصرونني فلا أنصركم.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فأحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فاحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فاحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الشهيد المظلوم الدكتور السيد محمد الحسيني البهشتي. القسم الأول. في مدينة إصفهان حيث معالم الحضارة الإسلامية، وفي بيت ورث العلم والتقوى، رزق السيد فضل الله الحسيني البهشتي وهو من علماء إصفهان طفلا أسماه محمد، وذلك في 23 من شهر أكتوبر عام 1928. بدأ السيد البهشتي دراسته في الرابعة من عمره، حيث أرسل إلى الكتاتيب، وهناك تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. وقد عرف بين أفراد أسرته منذ صغره بالذكاء والفطنة، وعند أدائه لامتحان المدارس الأكاديمية حاز على درجة تؤهله لدخول الصف السادس، إلا أنه ولصغر سنه جعلوه في الصف الرابع. في عام 1942 ميلادي، ونتيجة الاضطرابات التي حدثت في إيران بسبب سقوطها بيد الحلفاء، غير السيد البهشتي مساره فترك الثانوية والتحق بالحوزة العلمية في إصفهان. وبعد 4 سنوات أكمل المقدمات ومرحلة السطوح. بعدها هاجر إلى مدينة قم المقدسة فأكمل دراسته على يد كبار العلماء أمثال المحقق الداماد والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والسيد البرجردي والسيد محمد تقي الخنساري.
سيد محمد، يا سيد محمد، يا سيد محمد.
نعم، ماذا يا شيخ؟
أهكذا كنت مشدودا لكتابك؟ اتركه يا أخي، اليوم بدأت عطلتنا، في الأقل ارتح ليوم واحد.
الحق معك. حسنا.
دعني أنظر. ما هذا الكتاب الذي تقرأ فيه؟ إنه ليس من نوع الكتب التي نقرأها في الحوزة. إنه من كتب المدارس الأكاديمية، لا بل من كتب كلية المعقول والمنقول. قل لي يا سيد، هل تدرس في هذه الكلية؟
نعم يا شيخ، نعم. وهل هناك مانع؟
كلا، ولكن ماذا ننتفع بها؟
ما هذا الكلام يا شيخ؟ في الأقل نستطلع العلوم واللغات الأخرى.
هذا صحيح، ولكن أين الوقت يا سيد؟ إنه يسير بسرعة خاطفة.
نظم أوقاتك يا شيخ وسترى.
حقا يا سيد، قل لي كيف تمكنت من الالتحاق بهذه الكلية؟ ها؟ ألم يطلبوا منك شهادة الثانوية؟
حصلت على شهادة الثانوية قبل سنتين، وهي التي أهلتني للالتحاق بهذه الكلية.
في قم؟
كلا، في طهران.
طيب، وفقك الله.
شكرا.
كاد فضولي ينسيني ما أردت إخبارك به.
تفضل.
كلفوني إبلاغك لحضور اجتماع لإخوتنا في بيت أحد الأصدقاء. أعرف عنوانه ولم أره من قبل.
خيرا إن شاء الله.
في الحقيقة كنا قد اتفقنا سابقا بمشروع ولم نجد من يقوده لنا بسلام ونجاح إلا شخصك الكريم.
العفو يا أخي، العفو، بل أنتم سادتي.
في الحقيقة ليس بيننا سيد ولا مسود، كلنا إخوة يا سيد.
إن شاء الله.
عقيدتنا واحدة وهدفنا سام وواحد.
نعم.
والجميع يعلم قدرتك على الترتيب والتنظيم، والكل يشهد ببلاغة كلامك وفصاحة لسانك. هذه كلها عوامل تساعد لنجاح مشروعنا.
سلمك الله يا شيخ. لم تقل لي بعد، ما هو مشروعكم؟
تأخرنا كثيرا، تفضل معي الآن يا سيد وسأحدثك في الطريق عنه. تأخرنا كثيرا، بالتأكيد الجميع بانتظارنا. هيا نعم هيا نعم. بنا يا سيد، هيا
حسنا حسنا، أمري إلى الله. حسنا هيا بنا، هيا.
في الحقيقة يا سيد، لم نقدم على انتخابك اعتباطا.
نعم،
فنشاطك في هيئة الوعظ والإرشاد التي أنشأتها في حوزتنا العلمية، حيث أخذت شهرتها ومكانتها بين أوساط المجتمع الإيراني في بثكم الوعي والثقافة الإسلامية.
أرجوك يا شيخ، أرجوك.
نعم،
لا أحب الإطراء، إنها وظيفة كل مسلم يا أخي.
إنه ليس إطراء.
ثم إنني لم أعمل إلا بواجبي.
هذا من جهة. من جهة ثانية،
نعم،
اتحاد التيار الإسلامي والوطني يعتبر من أبرز أحداث الساعة.
نعم،
ونحن نعلم أساسا أن الخط العلمائي والتيار الديني له القدرة على تحريك الساحة.
نعم،
ودفع الأحداث وقيادة الجماهير المسلمة.
نعم،
المطلوب منا نحن الطبقة المثقفة أن نأخذ مواقعنا في هذه الأحداث.
بل عقيدتنا هي التي تفرض علينا ذلك.
أحسنت يا سيد، أحسنت. على ذلك يوحى إلي أن التيارات الأخرى وحتى التيار الوطني يحاولون استغلال قوتنا.
نعم،
أقصد قوة التيار الإسلامي ومصادرة أتعابنا.
هذا واضح وجلي. يستقون بواسطتنا ثم يستعبدوننا للتفرد بزمام الأمور.
بارك الله بك يا سيد، بارك الله بك. هذا هو الذكاء وتلك المثابرة التي جعلتنا لا نحيد ولا نتردد بالتفكير عنه.
العفو يا أخي. حسنا، قل لي، من دعوتم لهذا المشروع؟
إخوتنا، وتعرفهم حق المعرفة، على رأسهم الشيخ المطهري وهو صديقك الحميم، وسنسند بواسطة آية الله الطالقاني. نعم، والمشكيني.
حسنا، على بركة الله، أسأل الله أن يسدد خطانا.
إن شاء الله،
إن شاء الله.
أدى السيد البهشتي دورا بارزا في الأحداث التي تزامنت مع حركة تأميم النفط من خلال الخطب التي كان يلقيها في جموع الجماهير. ولكن الانقلاب الأمريكي في عام 1953 أفشل حركة التأميم وقضى على حكومة مصدق وأعاد الشاه البغيض من إيطاليا، فانحرف الوطنيون عن التيار الديني. وفي عام 1954 قام السيد البهشتي مع مجموعة من العلماء والمثقفين الإسلاميين بتأسيس إعدادية العلم والدين، وذلك لإعداد نخبة من المتعلمين والمثقفين الجامعيين، وذلك لرفض التيار الإسلامي بكوادر تغنيهم عن كوادر التيارات الأخرى. وبالفعل نجح في مشروعه هذا، معززا خطبه بدراسات ومقالات كان ينشرها في مجلتي مكتب إسلام ومكتب تشيع، وقد جمع محاضراته في كتابي خطابنا وخطاب عاشوراء.
يا حاج مرزا، هل وصل السيد البهشتي؟
نعم يا سيدي، وهو ينتظر أذن الدخول منكم.
ليتفضل يا حاج، ليتفضل.
سمعا وطاعة يا سيدي.
يا حاج، يا
نعم.
حاج
نعم يا سيدي.
من فضلك لا تدع أحدا يدخل علينا.
سمعا وطاعة يا سيدي. عفوا يا سيدي، السيد البروجردي يدعوك، تفضل.
شكرا يا حاج، شكرا. يا الله يا الله، السلام عليكم يا سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بك يا ولدي.
أهلا بك.
كيف حالك؟
بخير يا سيدي، ما دمت أنت بخير.
ما هي أخبارك؟
ماذا يمكنني أن أقول؟ رجال الأمن يضيقون على أصحابنا أينما حلوا ودبوا.
هكذا؟
لا أعلم من أين يحصلون على المعلومات التي تكشفنا عندهم.
لا بأس عليك يا ولدي، لا بأس، ما دام عملنا لله وحده فسيقينا هو وحده شرهم.
ونعم بالله.
أنسيت مدرسة حقاني التي كنت من مؤسسيها؟
إيه، اللعناء هجموا بغتة وشتتوا شملنا.
على أي حال، وصلني من المقربين في جهاز المخابرات الشاهنشاهي أنه ألقي القبض على 4 من جماعة المؤتلفة الإسلامية.
ماذا تقول يا سيد؟ بأي حجة؟
بحجة قتل اللعين حسن علي منصور رئيس الوزراء العميل.
الله عليهم، قاتلهم الله. وبعد يا سيد؟
أعدموهم على الفور.
أعدموهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهل علمت أسماءهم؟
ستصلني الليلة أسماءهم، ولكن يا سيد الأمر الذي دعوتك له شيء آخر. يا سيد،
أنا تحت أمرك يا سيدي.
اسمعني جيدا.
تفضل.
عليك السفر حالا إلى ألمانيا.
حالا؟
نعم نعم، إلى ألمانيا.
لماذا إلى ألمانيا؟
لإدارة المركز الإسلامي في هامبورغ.
هامبورغ؟
نعم.
وهل من الضروري إبعادي عن الوطن؟
كلا يا ولدي، إنه ليس إبعادا، بل الحفاظ على شخصك والبدء بعمل جاد ومثمر إن شاء الله.
ولكن
تتردد يا ولدي، وصلني أيضا أنهم عرفوا أنك والشيخ مرتضى المطهري من الشخصيات الموجهة لهذه المجموعة، أقصد المؤتلفة الإسلامية، ومن يدري فلربما يبحثون عنك الآن. هذا من جهة.
نعم.
ومن جهة أخرى، إنك الأفضل من بين الجميع لهذه المهمة.
سلمك الله.
فأنت جامعي ومثقف متقن لمجموعة من اللغات، ومتعلم جامع بين العلوم الحوزوية
والأكاديمية. إنك يا سيد نجم ساطع في تيارنا الإسلامي.
العفو يا سيدي.
العفو من الله.
هذا من فضل الله علينا.
الحمد لله.
فأنا خادم بسيط بين يديكم.
بالنسبة للشيخ المطهري.
نعم، أردت أن أسألك عنه.
نعم، سنرتب له أمرا نبعده عن عيونهم. أما أنت فأريد أن تفجر طاقاتك هناك في ألمانيا بالاتصال بالشخصيات الفكرية العالمية والاجتماعية. لا تنسى إنها أيضا وسيلة لتعميق الاتصال بآية الله الخميني.
نعم نعم، حفظه الله. آمين. ورعاه.
آمين. لقد هيأت لك لوازم السفر وما تحتاجه، كما رتبت الأمور هناك، وما عليك إلا أن تذهب لتودع أهلك وتعود بسرعة، فالطائرة ستقلع بك عند الساعة 10 مساء بإذن الله.
على بركة الله.
على بركة الله.
استمر السيد البهشتي في إدارة المركز الإسلامي في هامبورغ بجد ونشاط، فمد الحركة الإسلامية حتى تمكنت فيما بعد من إسقاط النظام الشاهنشاهي، مستلهما خطط وتدابير الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وبعد عودته من ألمانيا بدأ الشهيد البهشتي وثلة من العلماء من أمثال السيد الخمنئي والشيخ المطهري والرفسنجاني والدكتور باهنر ومفتح وآية الله الطالقاني وغيرهم بتأسيس تنظيم أطلقوا عليه جماعة العلماء، والذي تحول فيما بعد إلى جماعة العلماء المناظرين، فانتشرت فروع هذا التنظيم في شتى أنحاء إيران حتى شمل علماء السنة. وفي واقع الأمر فإن هذا التنظيم هو الذي قاد الحركة الإسلامية في سقوط عرش الطاغوت.
أيها السادة، نحن الآن نمر بمرحلة حساسة وعصيبة. في الحقيقة هي منعطف تاريخي مهم، ولقد هيأنا بفضل الله وببركته كادرا إسلاميا رساليا يعتمد عليه في وفائه وإخلاصه وإيمانه بحركتنا الإسلامية.
الفضل في ذلك يعود إليك يا سيدي.
استغفر الله.
بأفكارك النيرة نشأ هذه التنشئة الصحيحة.
الفضل لله وحده يا حاج. ثم إنكم بذلتم الكثير، ولا يمكنني وحدي القيام بمثل هذه المهمة الجبارة. على أي حال، ارتباطنا بالقيادة أصبح أمرا يسيرا وليس بالعسير، والحق يجب أن يقال. إن مدى وثاقة ارتباطنا مع الإمام هو الذي سيحدد تنظيم عملنا، بل مستقبل ونتائج ما زرعناه.
إن شاء الله.
أما الأمر الآخر الذي أود أن أطرحه عليكم هو أن الإمام الخميني طلب منا تفقد عوائل الشهداء والمعتقلين والمطاردين والتعرف على أحوالهم، وأوجب علينا رفدهم بما يلزمهم ويحتاجون إليه.
في الحقيقة يا سيدي، فكرت بذلك من قبل ونظمت قائمة بأسمائهم وثبتت فيها ما أمكنني جمعه من معلومات. اطمئنوا، سأتولى هذا الأمر بنفسي.
بارك الله بك يا سيد، بارك الله بك. ما بقي لنا إلا أن نبحث عن سبيل لتدريب شباب رسالي جاد وصبور على السلاح والعمليات العسكرية.
ماذا تقترح أنت يا سيد؟
كلنا فداك.
في الحقيقة وفي أثناء وجودي في هامبورغ، سنحت لي الفرصة في لقاء العديد من الشخصيات ورتبت معهم أمرا، إن قبلتم به عملنا به
إن شاء الله،
وإلا نستبدله بما ترونه مناسبا.
تفضل يا سيد، تفضل.
الأمر هو إرسال شبابنا إلى لبنان ليتدربوا عسكريا هناك، فلدينا من يعتمد عليهم هناك.
نعم الرأي يا سيد.
وأخيرا علينا الاهتمام بتوزيع بيانات الإمام الخميني بشكل منظم وسريع ليشمل كل أرجاء إيران.
إن شاء الله. يا سيد، حركتنا الإسلامية انتظمت بشكلها الدقيق بوجودك.
أستغفر الله. لا تقل ذلك يا سيد، التوفيق هو من الله، فأنا واحد منكم والجميع يعمل ويجد، فهدفنا سامي.
بارك الله فيك يا سيد.
يعد عام 1978 عاما استثنائيا في حياة السيد البهشتي، فلقد نقل نشاطه في تلك السنة التي شهدت تطور الأحداث بشكل سريع داخل الساحة الإيرانية، فقام بعدة زيارات داخل البلاد لتنظيم أمور الثورة، وسافر إلى باريس للقاء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فنسق العمل معه وتوضحت معالم الطريق أمام السيد البهشتي وما عليه فعله. في تلك السنة أيضا قام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه باختيار الأفراد لتمثيل قيادة الثورة الإسلامية، فجعل السيد البهشتي على رأس هذا التنظيم، وبذلك كان السيد البهشتي العقل الثاني في قيادة الأحداث وتوجيهها، فاستطاع تسيير دفة الأمور رغم العراقيل التي واجهها من بعض الاتجاهات، وعلى الرغم من الأحداث العصيبة التي شهدتها البلاد نتيجة لمؤامرة الشرق والغرب وخاصة أمريكا. أحبتنا المستمعين، كان هذا القسم الأول من حياة السيد الدكتور البهشتي، وسنكملها في القسم الثاني والتي ستأتيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
فلسطين فلسطين فلعاني وهالهاتف جعدتار.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.